ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه ترجمة ملحة على نفسي، كنت قد تعرضت لها منذ فترة وجيزة في مثل هذا الاعتكاف أيضا، إلا أن هذه الترجمة ملحة علي الآن في الحقيقة، وهي ترجمة صحابي جليل جدا، على أن اسمه فينا قليل فضلا عن سيرته. هذه الترجمة وهي مختصرة جدا للصحابي الجليل عبد الله ذو البجدين. وإذا كنا تحدثنا أيها الإخوة عن التصميم والعزم، فإن ترجمة هذا الصحابي الحقيقة تدلك على قمة التصميم والعزم وتحمل المشاق في إنجاز المهام، وأنت لا تدري ما يعتريك في الأيام التي تستقبلها من مشاق ومن عقبات. فإذا تجهز المرء بحيث يجعل من العقبات دوافع له إلى هدفه، هذا هو عالي الهمة بحق وصاحب التصميم بصدق. عبد الله ذو البجدين المزني رضي الله عنه كان يمكث في قبيلة في سفح جبل بين مكة والمدينة، وكان الناس يمرون من مكة إلى المدينة على هذا الجبل، ثم أشيع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتحدثون عنه، فبينما هم يمرون كأنهم كانوا ينزلون عند هذا الرجل. طبعا عبد الله ذو البجدين تربى في كنف عمه لأن أباه مات وهو صغير، فنشأ رضي الله عنه يتيما، وعمه كان رجلا ثريا جدا، فما أخذ فترة ليعضه الفقر بعد أبيه، وإنما ما إن مس للفقر طعما وشم له ريحا حتى كفله عمه. وكما قلت عمه كان ثريا جدا وكان لا ينجب، فاتخذ عبد الله كولد له وأنفق عليه نفقة سابغة، زي بنقول بقى اللي هو عاوز بيدهوله. وكأن الناس كانوا إذا مروا من مكة إلى المدينة نزلوا عند سفح هذا الجبل حيث قبيلة مزينة ويتحدثون إليهم. فلما نبغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة كان الناس يتحدثون في أمره، ما تسأل الإنسان إيه الجديد عندكم، وده كان سؤال مباشر للعرب، وكان تقال فيه الأشعار. حتى لما كان بيلتقي هؤلاء في موسم الحج كان كل مندوب قبيلة يقول السنة اللي فاتت حصل لنا إيه، عبارة عن شعر، فيجلسون في موضع يتقاولون الشعر فيه، يقوم يقول لهم السنة اللي فاتت حصل لنا وحصل لنا الحوادث الكبار، وكانت العرب تهتم بتاريخ ذلك. عشان كده مثلا انت تلاقي عام اسمه عام الفيل اللي هو ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قبل كده ما كانش في حاجة اسمها عام الفيل، انما هو لماذا سمي بعام الفيل؟ عشان حادثة الفيل. كانوا يؤرخون بالحوادث الكبار، وكانوا يهتمون بما ناب أمتهم وتواريخهم، ولعله أن يكون ده من مآثر العرب في الحقيقة، الاهتمام بالتاريخ. وإحنا لازلنا أيها الإخوة عندنا سقطة كبيرة في قضية الاهتمام بالتاريخ، ما احناش عارفين إيه. عشان كده مثلا من الأشياء اللي تلاقيها دائرة الآن، ويمكن هي كانت من الأشياء التي دعمت هؤلاء الخونة على خيانتهم، أنه انتشر بين أوساط المسلمين قول أن الحرب الأهلية تأكل الأخضر واليابس. مش ده بتسمعوه كتير؟ واوعى حد ترضى بأي وضع، بس اوعى الحرب الأهلية عشان دي تأكل الأخضر واليابس. هي إيه الحرب الأهلية؟ أن تدور الحرب في مملكة واحدة، مش كده؟ بين أهلها. الكلام ده حصل في التاريخ أكثر من مرة، ولا أكلت أخضر ولا أكلت يابس، مش كده؟ الكلام ده حصل لما قاتل الزبير رضي الله عنه وطلحة رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه، مش كده؟ ودي كانت في مملكة واحدة. الكلام ده حصل في القتال الدائري بين، ومع معركة الجمل دي مات فيها 40,000 إنسان قتلوا. والمعركة اللي كانت طحون أكثر منها، اللي كانت ما بين معاوية رضي الله عنه، كانت بين علي رضي الله عنه. حتى إنه في يوم صفين ابن كثير رحمه الله بيقول: دخل الليل فلم يحجز بين الناس. وهذه الحروب كان من عادتها إذا دخل الليل حجز كل فريق يرجع لمكانه، وبعدين بقى عليك خير لما يصحى الصبح نبقى نحارب تاني. إنما كانوا لا يقاتلون في الظلام. في هذه المعركة قاتلوا في الظلام، وفني السلاح حتى كان الرجل يقوم إلى أخيه إلى صاحبه فيلكمه بيده، وده مش من عادة العرب. حتى قال عبد الله بن الزبير لما قتله الحجاج في البيت ورأى أن الحجاج محاصر البيت الحرام، فقال عبد الله بن الزبير لأصحابه رضي الله عنهما، قال لهم: قاتلوهم ولا تدفعوا بأيديكم دفع النساء، قاتلوا بالسيف. ففني السلاح فكان الرجل يقوم فيضرب صاحبه بيده لحد ما يتعبوا الاثنين من الضرب، فيجلس كل منهم يستبقي نفسه، يقعد ياخد نفسه لحد ما صدره يهدى، ثم يقوم الى صاحبه فيعود الى ضربه مره اخرى. معركه كانت طاحنه جدا، ومع ذلك ما قوضتش البلد ولا حاجه، ما حصلش حاجه. هقول لي ما في اماكن اخرى حصلت مصايب كبيره. الحقيقه أنه إذا دارت بين الناس حرب لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذه الحرب تكون باردة مهما عمل فيها من سلاح. والكلام ده أنا مش بقوله تعاطفا مع الشريعة فقط، وإحنا عندنا عاطفة للشريعة الحمد لله، وعندنا ولاء للشريعة أيضا، لكن لا أقول ذلك، إنما أقول عبر التاريخ في أمثلة كثيرة حصلت، ما حصلش إن هي إن المسألة قوضت. عشان كده ممكن يتخيل المرء أشياء تخليه تنازل تنازلا وقحا علشان ما يتخيله أو يتوقعه. فلما نبغ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة تقاول الناس أمره، وده شيء مش متوقع. ده خرج بين أهله فصاروا يكذبونه ويدعون عليه الجنون والسحر والكهانة. يبقى ممكن يا ترى إنسان مجنون وساحر وكاهن ده من الممكن أن العرب تتحدث عنه ونفضل احنا نازلين أيمين نتحدث عنه؟ لكن يا أخوانا طبعا ده مش ممكن، محدش يتكلم عنه، خلاص ده يبقى خلاص وقد. لكن الحقيقة أن هذا الدين الذي يدفعه هو الله، وبس كل اللي عليك أنك تعمل إيه؟ تدعو إلى هذا الدين بس، تقول أحكامه بس، إن عليك إلا البلاغ، ثم يدفعه الله عز وجل ويمكنه سبحانه وتعالى. فكانوا يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وقع ذلك في قلب عبد الله ذي البجدين، وهي الشريعة مخاطبة للفطر، مش محتاجة الإنسان يفكر كتير. قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بس اقعد اطلع عليهم القرآن بس، وهم حيؤوبوا وحيرجعوا. وكثير من الصحابة تابوا لما سمع آية، أسلموا لما بسبب سماع آية. وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسطوانة، عمود يعني، يقال له اسطوانة التوبة. ده جيث ثمامة بن أثالث ربط فيها، وجلس برهة يستمع للقرآن عبر الصلاة وينظر المسلمين وهم يصلون فأسلم من غير ما حد يعمل له حاجة ولا يدعو لشيء، أسلم. الإسلام يخاطب الفطرة وليس فيه أي مناقضة مع هذه الفطرة. فتعلق عبد الله رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام وتشوق له. وفي هذا الموضع أيها الإخوة يأخذ المرء فائدتين. الفائدة الأولى أن شريعتنا لا تصلح بالجهل وإنما بالتعلم. اوعى تفكر ان مثلا احنا مطلوب في الشريعة ان تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى تفكر ان الكلام ده هيجي منك عاطفة، ان انت مثلا بحب النبي وبصلي على النبي وكده عليه الصلاة والسلام فقط، لا، هيفضل قدره يسير. هذا يعظم امتى؟ لما يتعلم الانسان. عشان كده كنا نقول للإخوة ادرسوا كثيرا كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام بتاع الإمام الترمذي. وإحنا كان لنا عادة في المعتكف إن بنصحى أول ما نتصبح به كتاب شمائل الترمذي، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب ده كتاب اختصر الشيخ الألباني رحمه الله، حذف الأسانيد وأثبت الصحيح منه من الضعيف. وفي طبعات يسيرة وطبعات صغيرة، هات منه الطبعات الصغيرة ده حطه في جيبك كده زي ما المصحف، أو اجعل منه ورد في بيتك دائما، تقعد مع أهلك وعيالك وتقرأه، وتقعد مع نفسك وتقرأه، كل يوم تقرأ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتختمه وترجع عليه تاني، وتسيبه شوية وكم شهر وترجع تقرأه تاني، يبقى كتاب في متناولك. فكلما قرأت عنه عليه الصلاة والسلام كلما اشتددت في حبه. فهو كذلك التعلم. الأخ الذي حفظ القرآن بحق وقام به وأمعن فيه تكون بينه وبين الله من العلاقة ما ليست بين من لم يحفظ القرآن ولم يتفكر فيه ولم يقم بأمره، مش كده ولا لا؟ العلم. لذلك لما تكلم الله عن القضية التي عليها مدار خلق السماوات والأرض، ألا وهي قضية التوحيد، مش كده؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، إلا للتوحيد لعبادتي، ثم أقوض هذا كله ويرجع العباد إلي فأحاسبهم على توحيدي. وحدت ربنا كويس ولا لا؟ هو ده السؤال الذي سيسأل يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال بعض المفسرين يسألون عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله القضية الخطيرة هذه قال إيه؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. يتعلم، هات كتاب وقرأه في التوحيد ونفذ وقرر وعيش طول عمرك في كده. فعبد الله ذو البجدين فضل الشوق يعظم عنده واحدة واحدة من كتر السماع عنه. طب وبيمشي ازاي؟ طب بيقعد فين؟ طب وإيه؟ طب شكله ايه؟ طب بيقول ايه؟ طب اصحابه عاملين ايه؟ طب بيقعد فين؟ دقق في مثل هذا. هذه قضية أولى، أن العلم هو مناط زيادة الإيمان للمرء. فلم يزل عبد الله ذو البجدين رضي الله عنه يسأل من ذهب ومن يجيء حتى قر الإسلام في نفسه وفي قلبه. فأخذ يتردد كيف يواجه عمه بهذا، ووضعه فعلا وضعه مش سيء الحقيقة. لأن تصور لما يكون أنا عمي مربيني وانفق علي نفقة سابقة، ما بقولش عاوز، قبل ما بقول عاوز بيديني، وبعدين فوجئت لقيت ان انا سأخالفه في اعز قضية لديه اللي هو الدين. واحنا ايها الاخوة بنسقط عبر التاريخ سقطات لاننا نطلب الدنيا على الدين، فيسلط الله عز وجل علينا من لا يقيم لنا دنيا ولا دين. ده على عبر الطرق. يعني مثلا لما بنيجي نتكلم في العهد الناصري تلاقي بعض الناس يعترض عليك، لا اوعى تجيب سيرة جمال عبد الناصر، ده مش ممكن. ليه ما جيبش سيرته؟ ليه؟ يقول لك ده كانت كرتونة البيض بقد كذا، السكر مرطرط في الجمعيات، والحاجة رخيصة، ايوه طيب حاضر، بس على النحو الاخر كانت الناس بتروح تصلي الفجر ويخرجون، فإذا وجد الشباب فيهم حبسوا. ده كان مسوغ انك تتسجن، انك تصلي الفجر في جماعة. الشغل الجماعة ده بتاع الناس الكبار، والكلام ده كلام الناس المعاصرين، مش حتى كلام في كتب، ده كلام الناس اللي عاصروه شافوا بعينيهم وحكوا للأجيال ده من بعدهم. يخرج تلاقي شاب يعرف كده، يروح خارج من المسجد على عربية البوكس على طول من نفسه كده ليحبس. قضية التهميش يقول لك ما هو ده عمل إذاعة القرآن الكريم، طيب أهلا وسهلا، لكن أصول الديانة عملنا فيها إيه؟ ولعلكم بتشوفوا دلوقتي بقى في زمن الإنترنت والكلام دوت التريقة اللي كانت على الحجاب على مرأة ومسمع من الناس وعلى بعض أحكام الشريعة. والرجل من الناس الذين ضيعوا القضية الفلسطينية في مسألة القومية، إن هو عميد القومية في زمانه. القومية دي إن إحنا كل حاجة إن إحنا قوم وجيران وعارفين الموضوع ده؟ مش موضوع مبني على الدين. القضية بتاع، ولذلك لما ضربت العراق في 2003 سمعت بعض المحللين السياسيين وكان يناظر حد فلسطيني فقال له إياك أن تظن أننا سندول قضيتنا كما دولتم قضيتكم. قال له أفكر أن العراق هنعملها زي ما أنتم دولتوها كده، لأن دي قضية قومية بتاعت كل الخلق. قال له لا، لأن ده حتى سياسيا كان غلط. فعلاج الناس في ده ايه؟ والله معلش اصلا عشان خاطر كنا بنعمل وبنسوي وبنبني والمصانع والحاجات دي، مع ان ده كلام كله عليه خطوط حمراء. وبعض المتخصصين في اكبر مشروع عمله هذا الرجل وواجه به فيما ظهر ذلك للناس اللي هو مشروع ايه؟ مشروع قناه السويس. لما تقرا في هذا الكلام بقى للناس المتخصصين اللي اعترضوا عليه ساعتها، ان قالوا ان تأميم قناة السويس في الوقت ده بالشكل ده كان مضرا جدا لقناة السويس، اللي هو اكبر المشاريع. مشروع السد مكانه الحالي مش هو ده افضل مكان ليه. المفترض ان احنا عندنا طمي من اعظم الطمي اللي موجود في الدنيا، لو حطيته وزرعت فيه فجل يطلع لك نخل مما ترى فيه. الطمي ده كله ما محجوز خلف. المهم يعني مش عايز اناقش ده، انا عايز اقول وعلى مر بقى وانت ماشي يعني تجد الناس يتحدثون عن الطعام والشراب مثلا في اخر عهد الفاكرين لما السادات غلى السكر وكده والناس قاموا وتظاهروا وعملوا. فاكر انت حاجه محمود ده 18 ايه 18 يناير، هو يناير ده يعني منكوب باين عليه. فلما عمل الموضوع ده الناس صارت وهاجت وعملت فراح منزل لهم الاسعار تاني، وبعدين عمل ايه؟ عمل قرار التحفظ، حبس الخلق فلم يتفوه احد بشيء. المهم ان عندنا سكر وشاي، طب ما انت حبست، يقول لك المهم اشرب في الحبس سكر وشاي مش قضيه. فطول عمرنا لما بنقدم ده على ده بيبقى هو. ولذلك من بشريات الواقع الان، بشريات الواقع الان ان الناس بتقول لك احنا عايزين دين، تاكلنا بقى ما تاكلناش، عندنا اقتصاد ما عندناش، مش قضيتنا دي خالص، احنا عايزين شريعه. هو ده المفروض المسار الصحيح. ثم بعد ذلك يرزقك الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم لما جه يسلم، عدي بن حاتم كان نصرانيا وطفش عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسكوش، وبعدين بقى لقى نفسه خلاص ما فيش ملجأ هروح فين، فرجع إليه برجله، دخل عليه بنفسه كده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال: يا عدي بن حاتم، إياك أن يمنعك عن الإسلام ما ترى من فقر أهله وعوازهم. أنت ماشي كده في وسط صحابة شايفهم لابسين على قدهم دلوقتي، وكان في صدر الإسلام والعملية على قدها، فوالذي نفسي بيده يوشك أن يفتح الله عز وجل عليهم ويفيض المال فلا يجد من يأخذه. بقى الجماعة اللي أنا شايفهم بعيني دلوقتي دول لابسين وأهل الصفة موجودين في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم، بيقول للنساء ما ترفعوش راسكم من السجود بدري، ارفعوا راسكم متأخر. ليه؟ عشان أهل الصفة دول ناس ربما تجد الإنسان منهم عريان، يعني لابس مثلا إزار قديم مخرق ولا حاجة يظهر عورته، فكان إذا ركع أو إذا سجد كشفت عورته أو بعضها، فيقول لك المرأة ما ترفعش راسها بدري، استنى شوية حتى يستوي هو قاعدا ويستر. الناس اللي مش لاقيه دي لدرجه ان هو يبدو بدنه من تحته ملابسه، ده هيفيض معهم المال لحد ما عدي نفسه قال ايه؟ قال فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت كل ما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام. شفت بعين ورأيت المال قد فاض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال ولتخرجن ولترين الظعينة تخرج من صنعاء قاصدة بيت الله عز وجل لا تخشى إلا الله. فعدي لما النبي قال له كده قال فقلت في نفسي وأين زعار طي؟ الزعار دول حرامية يعني. الله، طب ده 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 في هنا قرية قبيلة اسمها طي، دول مفيش حد بيعدي لما ياخدوا فلوسه، ازاي المرأة تعدي كده؟ مش متصور، مش متخيل. فأخبر هو بنفسه قال ولقد رأيت الظعينة تخرج تمر من صنعاء إلى بيت الله عز وجل ليس معها أحد، في منتهى الأمان، ووالله لترين ما لم لتعلمن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره. فالقصد إن كان في غاية الفقر، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ملكهم الدنيا لدرجة إن هم دخلوا على حضارات كما يقول بعضهم رقت حواشيها، فلم يؤثر ذلك في دينهم. فالقصد أيها الإخوة إن الدنيا دي تابعة للدين، الدنيا تابعة للدين، مش الدين هو اللي تابع للدنيا. فعبد الله ذو البجادين حار، أعمل إيه؟ فعمي أقول له إيه دلوقتي؟ لكن لم يجد بد، لازم أكلمه. فدخل عليه وقال أي عماه، أما إنه لا حاجة لي في أصنامك الحقيقة بقى، وأنا أؤمن بالله عز وجل وحده وأريد أن أهاجر إلى المدينة. طبعا عرف بقى من الناس اللي راحوا ولا جاية إيه أخبار، إيه الأخبار، النبي صلى الله عليه وسلم راح فين، وماشي بقى متقصى، وبعدين بقى بيحلم بيه، ماشي بيحلم بيه. وإحنا كنا عايزين نقول، أنا قلت لك في الموضع ده فيه فائدتين، فائدة إن الواحد لازم يتعلم عشان يفهم دينه، الفائدة الثانية أنه ينبغي أن يكون لك مشاعر تجاه دينك، يعني تحب دينك ده من قلبك، مش موضوع روتين يعني. فده زي ما هقول لك كده، قابل النبي إزاي في موقف عجيب جدا، ماشي بيحلم بده، بيحلم بيحب الدين. تعرفين يا إخوانا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت أم أيمن، خرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من المسجد، فقال أحدهما للآخر هيا لزيارة أم أيمن، فإن رسول الله كان يكثر زيارتها. فانطلق لزيارة أم أيمن رضي الله عنها، فلما دخل عليها بكت، وانت عارف ان هو في الفترة دي ما فيش حد يبكي إلا لسبب واحد، هو موت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بكت ظن أبو بكر وعمر أنها تبكي لأجل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما أكثرت من البكاء فقال يا أم أيمن أليس قد علمت أن ما عند الله عز وجل هو خير لنبيه مما عندنا؟ فقالت بلى. قيل فعلم البكاء؟ قالت والله ما أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت إزاي؟ الأمر بتبكي ليه؟ قيل فعلم البكاء؟ قالت أبكي لانقطاع الوحي من السماء. كنا الأول من السنة كان سيدنا جبريل بينزل يقول لنا آية لسه نازلة من السماء، هو ده الشوق للشريعة. الكلام ده كان في خطبة اسمها المشتاقون إلى الشريعة، الخطبة دي كنت عملتها لما أكثر الإخوة من أنهم عايزين الشريعة ونعمل وقفات أحيانا ونعمل، فقلت لهم إن الله عز وجل لن يعطينا الحكم بما أنزل حتى نشتاق إلى تحكيم الشريعة. أنت مشتاق لها ولا لا؟ مشتاق للشريعة فعلا ولا عجبك الديمقراطية الغربية؟ ما أنت عايز تدخل دي في دي، الحقيقة الموضوع ما هوش كده، أن تشتاق للشريعة، أن تستسلم مهما قضى الله، أنا هقول سمعا وطاعة، عندها سيمكن الله عز وجل لك الشريعة، يقول لك خد احكم. إنما دون ذلك يبقى ادعاء في الحقيقة. وكما يقال لو أعطي الناس بدعواهم لادعى الشجي، لادعى الخلي حرقة الشجي. الخلي اللي هو الخلي البال المستريح يعني، والشجي صاحب المصيبة. لو الناس بياخدوا باللي بيقولوه بقهم، تقعد مع واحد يقول لك والله ده انا زعلان جدا ومضايق جدا، زي اللي هو قاعد قرفان ده ما يطلع واحد. انما المساله مش دعوه، المساله ايه؟ المساله بالعمل. والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء، لازم يظهر عمل ودعوه. فلما واجه عمه بهذا غضب عمه غضبا شديدا وجاء بالعائله والقبيله، اقعدوا معاه شوفوا ده ايه، فلما جلسوه لم يرتد عن دينه ولا عن رأيه، قال هو أنا رأيت ده ومنتهى، يعني خلاص هتهاجر؟ قال نعم. فقام إليه عمه وقال أما إني سأقطع عنك كل ما أعطيتك من نعمة. فقال له لا بأس. المواجهة بقى، يعني هتحكم بما ده كلام كنا لازم نقوله بقى في السنة اللي فاتت، ستحكم بالشريعة بس هيعادونك ناس كثر يعادونا، بس ده ممكن يأثر علينا، بس احنا بنستورد القمح، فممكن يعني تلاقي برضو ان العيش قليل وبتاع قليل. لا، هو ده المواجهة بقى، انك تواجه. واحنا انتصرنا بربط الحجر على البطن، حصل ده؟ ما انا بقول لك الحقائق دي ممكن لما انا اقولها لك تحس كده ان ايه الدعوه الخشنه دي، انما لما تقرا التاريخ تلاقي ده كلام سائغ، ده مش من عندي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يوم الاحزاب يربط على بطنه حجرا، وفي روايه يربط حجرين. يربط حجرين ليه؟ عشان تنكمش المعده، ما تطلبش اكل خلاص، ما فيهاش اكل خالص، فلما يدوس عليها كده تقوم ما تطلبش. وكان الصحابه يربطون على بطونهم الحجاره من شدة الجوع. في غزوة سرية سيف البحر وعليها أبو عبيدة رضي الله عنه، كان قوت الرجل في اليوم تمرة. تصدقوا بقى أن في واحد هيخش يحارب بيأكل في اليوم بلحة فيجعلها تحت لسانه ويمصها عامة يومه، تفضل تديله في سكر عشان يعمل انتعاش لمسافر طاقة، وبعدين إذا كان في آخر نهاره مضغها، رضي الله عنهم جميعا وجزاهم عنا خيرا. وكانوا يغزون في سبيل الله عز وجل. ساعتها بقى لقوا الحوت العنبر اللي بيطلع ينتحر على شاطئ البحر ده، لقوه قد كده نزلوا أخذوا منه، كانوا بيطلعوا السمنة من عينه بالجردل عزكم الله، ينزلوا الجردل كده من كبر، تعرفين الحوت ده حاجة ضخمة جدا، بيقولوا قلبه 7 طن، وزن قلبه بس 7 طن، ما هو نفسه شخصيا قد ايه. لكن بعد أن صبروا على هذا، والعجيبة لما بتقرأ في غزوة زي دي وأضربها وأشكالها من الغزوات، أنا أستعجب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم بهذا. يعني هم رايحين كده خلاص هتروحوا خد، راح مديله كيس بلح، كيس بلح، هو ده زادهم في الطريق ورضوا بذلك. المهم أن يكون لله عز وجل راية مرفوعة، ودي مهم أن الإنسان يجدد فيها عقيدته ويحدد في عقيده، والا بقى فانت الدنيا بتروح. يعني انت كنت الاول كل شويه الكهرباء تقطع، صح؟ الله يخرب بيتك يا مرسي، قطع الكهرباء علينا، مش كنا الناس بتقول كده؟ حتى بعض الاخوه من الطرف قال لي راكب في التاكسي، فلقيت واحد سواق تاكسي قاعد يعمل كده، قطع لنا الكهرباء وعامل لنا ومسوي لنا فالاخوه بيكلمه قال له حصل زلزال امبارح، كان في شويه زلازل حصلت كده في الفتره الاخر اليومين اللي فاتوا دول، واعصار وبتاع، حاجات حصلت كتير جدا. فالمهم فالاخ بيقول له حصل زلزال، قال له والله حصل زلزال، راح الاخ قال له الله يخرب بيتك يا مرسي، قال له ليه؟ قال له الزلازل دي ما كلها بسببه. فالراجل سواق التاكسي بص له قوي كده قال له زلازل ايه يا شيخ؟ قال له ما كل حاجه بسبب مرسي في البلد دي، وحتى الزلازل لو مطرت هيبقى مرسي بسبب ان مرسي مطر. فلما انت اهتميت بده وقلت خلاص مش مشكله وما كانش بيأثر عندك، انا بقول لك احنا لسه اول امبارح 27 رمضان، الليلة دي في السنة اللي فاتت، نسأل الله عز وجل أن يفك أسره، في السنة اللي فاتت كان الرجل يدلل العيال ويستمع منه القرآن ويجزيهم على القرآن جوائز. تسوي كام دي؟ تسوي تقطع عليك كهرباء سنة ولا سنتين؟ طز ما تقطع. بس أفاجأ ألاقي أن رأس الدولة اللي احنا عشنا كده طول عمرنا مفيش، مش لاقيين الكلام ده، أفاجأ أبص ليه قاعد مع العيال وبيديهم جوائز عشان حفظ القرآن. أول امبارح اتلغت المسابقة دي، اتلغت، مش معلش ما عملناهاش، اتلغت، مش هتتعمل تاني، وإن شاء الله عز وجل هي هتتعمل تاني، لأن دولة هؤلاء مقوضة، نسأل الله عز وجل أن يقوض دولتهم لأن تفلح يعني. لكن عايز أقول لك، طب أنت هتعيش إيه اللي إيه اللي هيخليك بقى تبقى حاسس بنعمة العيش وأنت عايش عشان تاكل وتشرب وتحصل هذا ولا تحصل دينك؟ مش لاقي دين. فالقصد أيها الإخوة أن هذه المعادلة لازم تتعدل، الدين أولا ثم تأتي الدنيا من بعده، وعبر التاريخ بتيجي الدنيا بموعود الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، هتختنوا وهتشوفوا. قال له هاخد منك كل حاجة، قال له خد. وواجه، هو لازال شابا صغيرا لكن كان الإيمان في قلبه كالجبل، فأخذ الرجل منه كل شيء أعطاه إياه حتى نزع القميص الذي عليه. قال له إلعبها كمان الجلبية. فظل الرجل عاريا. فعمد إلى مرط عنده يقال له البجاد، حتة قماشة كده اسمها كده، ثم شقه شطرين فاتزر ببعضه ووضع على كتفه النصف الشق الآخر، ثم انطلق إلى المدينة يرفعه الشوق ويحطه. تعرف بقى عبد الله البجدين ماشي بيحلم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقى لي قد إيه وأنا بسأل عنك. فمش بقى قاعد أتخيل أما أشوفه هيقول لي إيه وهقول له إيه. طب يا ترى شكله إيه؟ يا ترى هيبقى إيه؟ واخد بالك؟ ماشي يحلم. حتى وصل إلى المدينة، فلما دخل على المسجد فاستقبله أهل المسجد. انت ايه؟ قال انا جاي مسلم جديد واسلمت وجاي عشان ابايع النبي بقى عليه الصلاه والسلام، حط ايدي في ايده. فلما جلس معهم قال من اين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يخرج من هنا. وانت لما تروح هناك نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمر، وان يتابع لنا واياكم بين الحج والعمر. وانت وتروح تلاقي الايه؟ تلاقي كده الباب موجود عليه في الروضه، باب كده مكتوب عليه ايه؟ باب الخروج. كان بيخرج منه من هنا عليه الصلاه والسلام، بيخرج كده على المنبر على طول عليه الصلاه والسلام. راح عبد الله ذو البجدين طالع وواقف في كنف الباب كده. الفجر جدا، راح على الفجر. ايه اللي هيحصل؟ قالوا له ده خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج من هنا من المكان ده. راح رايح واقف جنبه. وهنا الروايه بتقف. التاريخ زي ما بيقول الرافعي رحمه الله ان احيانا التعبير بقى هنا بيقف. تعبر المشاعر التصور. يا ترى بقى عبد الله البجدين كده لما نيجي نبحث مع بعض، يعني مثلا ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى مكه فاتحا انطلق الى قبر خديجه وقعد عنده. الروايه بتقول كده وبس. بس احنا نقدر نتكلم تاني مش كده ولا لا؟ نقدر نقول بقى يا ترى كان بيقول ايه؟ يا ترى كان ايه اللي بيدور في خياله؟ الذكريات بقى. فاكره خديجه ايام ما كنا الناس كلها مخلفانا ومعرضانا وبيشتمونا وبيبهدلونا، انا جيت فاتح النهارده امنيتك لما بشرتيني وقلت لي والله لا يحزنك الله ابدا ولا يخزيك الله ابدا، حصلت يا خديجه البلد بتاعتنا فتحنا النهارده اهو، والعرب دانت لنا. كاني به عليه الصلاه والسلام وقعد اتذكر معها يا خديجه قمه البر رضي الله عنها. خديجه تساوي البر رضي الله عنها. فكذلك انت تصور كده عبد الله البجدين واقف والباب كده بتاع النبي وهو واقف مستني بقى. كأني به نبضات قلبه يسمعها القريب منه والقاسي، وهو قاعد ايه؟ هيطلع او طالع. يا ترى واخد بالك؟ تحرك بدنه. كأني به وهو يفرك يديه احداهما في الاخرى، كأني بوجهي وقد احمر ودرجة ضغط الدم قد ارتفعت واضطربت، كأني بذهنه لا يركز إلا على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك به في حالة انعزل بها عن الناس، فلم يكن في العالم وقتها إلا عبد الله ذو البجدين وإلا رسول الله بس، مفيش كده. وكان رسول الله يعرف بطيب رائحته. يبقى احنا قاعدين كده نسأل الله عز وجل أن يسكننا جوار رسول الله في الجنة. تبقى كده والنبي صلى الله عليه وسلم داخل عليك من أول الشارع، تلاقي الصحابة استعدوا النبي جاي. ليه؟ عطره عليه الصلاة والسلام. فنفح ريحه قبل أن يخرج، فكأن الاضطراب في ذي البجدين زاد. خلاص خارج أهو، ده أهو خلاص. حتى فتح الباب وخرج رسول الله بشقه. يعني عبد الله ذي البجدين واقف كده والنبي خرج كده وراح ماشي دغري على وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة، إلا أن يعترضه معترض فيوقفه. فلما خرج ونظر إليه ذو البجدين انخرط يبكي، ما قدرش يستحمل طلعة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تقرأ في شمائله لطلع خي، قال رجل لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله أبيض كالسيف؟ زي ما سيب يلمع كده البريقة دي، النبي كان كده؟ وهم عاوزين ياخدوا مثال بس عشان يقعد يحب فيه عليه الصلاة والسلام. زي ما سيدنا أنس بن مالك كان قاعد كده وبعدين قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالصبط ولا بالرجل ولا بالجعد القطط، يعني لا ناعم خالص ولا خشن خالص، إنما بين بين. ثم نظر إلى جواري فلا قتادة بن دعام، قتادة قاعد تحت رجله بتلمزته، فقال أشبه ما يكون بشعر قتادة. فقال قتادة كشعر أنا أبا حمزة؟ قال نعم. فانخرط يبكي رضي الله عنه، حتى مني شبه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال له يشبه وجهه يشبه السيف، عشان افضل كده اشوف يعني اتامل فقال له جابر لا، كان رسول الله وجهه يشبه الشمس، مدور مش مطول زي السيف، مدور ويشع نورا. وقال جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله في ليلة المقمرة، والليلة المقمرة احنا ما نحسش بيها لان احنا عندنا كهرباء، انما انت تعرف بقى لو انت مثلا مسافر في طريق صحراوي ولا حاجة، او مسافر مثلا او قاعد في بلد في حتة صحراء، تعرف ازاي القمر بينور الارض، انه نوره زي ما زي الكشاف ده كده، بس في الحتة ما يكونش في نور ينازعه. فخرج علينا النبي في ليلة المقمرة، قال فكنت انظر الى وجهه وانظر الى القمر. جابر بيقول كده، بيقول انظر الى وجهه وانظر الى القمر، ثم انظر الى وجهه وانظر الى القمر، اقول اوجه رسول اوجه القمر احلى او وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي وشه منور اكثر من القمر يا رجال، ما كانش مصدق، ما كانش متخيل. فلما صعد النبي عليه الصلاه والسلام راه عبد الله ذو البجادين انخرط يبكي رضي الله عنه. فلما صلى النبي الصبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، يصلي ويبص عليهم كده، فلما صلى الصبح لفت نظره عبد الله ذو البجدين، الشاب ده جديد، وده من التوفيق الدعوي. الشيخ ابن باز رحمه الله بيقولوا كان الشيخ ابن باز كان أعمى كما تعلمون، كان ضريرا، ومع ذلك بيقول قال بعض تلامذته كان إذا سلم على الإنسان يضع يده في يده ثم يقول ما اسمك؟ يقول فلان. يقول فمهما غاب هذا عنه ثم رجع إليه فوضع يده في يده يبادره ويقول مرحبا يا فلان باسمه مهما غاب. والشيخ ابن باز كان معلوم بصفاء قريحته رضي الله عنه ورحمه. الشيخ ابن باز كان يقول لك الكتاب الفلاني في الحتة الفلانية، الصفحة الفلانية، الرقم، الصفحة اللي على جنب، يقول لك كده بهذا التدقيق. فنظر النبي فوجد شابا جديدا فدعاه، تعال يا ابني. فأقبل عبد الله، وأنا برضو مش عارف هو أقبل إزاي، تصور بقى أنه قايم داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، يطرد ماشي إزاي، حتى جلس بين يديه وجلس الصحابة يكتنفونه. وده شغل الجامع بقى، زي ما قلت لك كده أن المسجد في الإسلام ليه حاجة عظيمة جدا. اوعى تفكر أنه هيقل في عيوننا لما الزعار والجلاوزة يحصروه ولا يقفلوه ولا يضربوه، لا أبدا. ودي جريمة ستكون نقطة سوداء كبيرة جدا في جبين تاريخنا، أن الأمر ده تساب، أن المساجد تحاصر وتفاجأ تلاقي كمان مسجد يتشمع بالشمع الأحمر ومحدش يخش بقى، خلاص انتهينا، ثم لا ينتصر له الجهة الرسمية. المفروض كان يبقى فيه انتفاضة في الأزهر، كان عملها حرب، لو عملتوا العملية دي تاني هحاربكم حرب كده رأسا وأجمع عليكم الدنيا. المسجد ده حاجة عظيمة، بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن يعني إيه؟ أمر أن ترفع، ترفع يعني إيه؟ يبقى المسجد كبير قوي ومزخرف ومعمول، لا أبدا، ترفع كما قال القرطبي رحمه الله تطهر من الخنا وغير اللائق من الكلام، تتنظف ومحدش يقول كلمة وحشة في الجامع، اللي عايز يقول كلمة وحشة يقولها بره، ومال بقى اللي بيكسروه، الموضوع ده كبير جدا، نسأل الله عز وجل ألا يسخط علينا به، دي موضوع كبير كان لازم الكل يتضافر عليه، لكن في ظل الغفلة الشديدة اللي احنا فيها، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين. فالمسجد شغلته ان لما انا ابقى داخل في المسجد لسه جديد الاقي ناس تفهمني وتعلمني وتاخدني في حضنها، انا جايب بره من لذلك بعض الاخوه بيجي وبعدين ينفر. بينفر ليه؟ ده وقت كان واخد على الفسح بيروح وبيجي. دخل المسجد ملاش حد. لما ندخل في جمع من الاخوه، الاخوه طباعهم مختلفه، هي طباع الناس اللي في الشارع، لان انتوا شريحه من الناس، فبنلاقي المصلون طباع مختلفه. فانا راجل واخد على الفسح، الاقي واحد واخد على الفسح برضه واخ وهيفسحني من غير بقى محرمات، لا هنمشي نعاكس دي ولا نبص لدي ولا نشرب حاجه ولا نعمل حاجه، هيفسحني بس بدون محرمات. يروي هذا الغل عندي، مش كده ولا لا؟ المساجد لازم يكون فيها، ولازم الاخوه، ولازم الاخوه تبقى متواجده في المساجد، ولازم المساجد تفتح ويستقبل الداخل فيها. وده كان داء بالصحابه في المساجد مع الذين يدخلون الاسلام. فدخل عبد الله ذو البجدين فاكتنفه الصحابه وحكى لهم الحكايه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيسمع وسمع. طبعا عمه عذبه عذاب، يمكن انا فاتني ان اقول لك ان عمه كان بيحطه على حصيره ويدخن عليه، يجي حصيره كده اللي هي الجريد ديت ويروح مولع طرفها تفضل تدخن عليه في دخان بقى. عارفين لما بتيجي مثلا لو حد حرق شويه ورق قدامك هنا في المسجد يخنقك وانت قاعد جوه، فما بالك لما يبقى الواحد ملفوف في حصيره وبتتولع من الجنب، حاجه صعبه جدا. فلما قص عليهم ذلك جد في نظرهم، يعني اتحملت كل ده وانت لازلت شابا عشان خاطر الدين، فعظم في نظرهم رضي الله عنه. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وكان الرجل في كنفه مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول، حتى كان الموقف الأخير وهو الذي يحكيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وفاة عبد الله ذي البجدين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا عبد الله ذي البجدين قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أموت في سبيل الله، أنا حضرت معك كم غزوة ونفسي أموت، ما حصلش ما موتش، فادعي لي بقى في دي كمان أن أنا أموت، نفسي أموت في سبيل الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة أن يسلم من الموت في الحرب يعني. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، في غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وكانت بعيدة الشقة وحاجة، كانت غزوة متعبة جدا يعني. فخرج معه، قال عبد الله بن مسعود: فكنت نائما فاستيقظت فتحسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده. وشوف يا اخواننا العجيبة في الصحابة دول، حاجة عجيبة جدا، أول ما بيصحى بيدور على مين؟ بيدور على النبي عليه الصلاة والسلام. فتحسست فراشه فلم أجده، فنظرت في فراش أبي بكر فلم أجده، ففي فراش عمر فلم أجده. الله، ايه الموضوع؟ قال: فقمت وخرجت انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بي بنار عن بعد على راس المعسكر، المعسكر بتاعنا في نار قدام كده باينه في الليل. قال: فاممتها، مشيت ناحيتها، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يحفران قبرا، وإذا على شفيره عبد الله ذو البجدين أصيب بالحمى من الليل، أصيب بالحمى في السفر فمات من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يزعج حد، أو بس حد يساعده، وأقرب الناس إليه أبو بكر وعمر، فأيقظ أبا بكر وعمر ثم حفر قبرا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، غسلاه وكفناه، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم رفع عبد الله بن مسعود بيحكي القصة دي بقى، بيحكي المشهد ده، بيقول: رأيت رسول الله في داخل لحده، ثم رفع بصره، رفع رأسه، فوجدت دموعه تتحدر على خده ولحيته عليه الصلاة والسلام، ثم قال: دلي لي أخاكما، دلي لي أخاكما، قال له نزل أخوكم. وساعتها لما ترجمت لعبد الله ذي البجدين كانت لفتة رائعة إن احنا نتكلم مع بعض كده، شوف التليفون ده بتاع أخوك، حط الطبق لاخوك، لما تكثر من حته اخوك دي تقوم تنشئ الاخوه بينهم، يقول لهم ادوني اخوكم، دلي لي اخاكما، وهو يبكي وابو بكر وعمر يبكيان. ويا له من موقف ايها الاخوه، والنبي عليه الصلاه والسلام عملاق، شوف دفن احب الناس اليه. الواحد لو ان واحد صديقه، انا لي صديق توفي وكنت حديث العهد به بس الف الله بين قلبينا، يعني كنت اعرفه من فتره يسيره، فأصيب بمرض ومات رحمه الله. أنا دخلت صليت عليه الجنازة وبعدين طالعين لقيتهم راحوا حاطينه في العربية على طول عشان إيه؟ هيمشوا بيه على طول. فكنت أنا ما حضرتش غسله. أخبروني بأن يغسلوا، وإحنا لما الإخوة أخبروني إحنا بنغسل دلوقتي في المستشفى. فعلى ما وصلهم يبقوا خلاص غسلوا، فقلت خلاص أدرك هنا بقى بدل ما أروح، وعلى ما أرجع يبقى لا أدركت الغسل ولا أدركت الجماعة الجنازة. أنتوا عارفين أخوانا شعوري أنا إيه؟ أني بقيت خارج واقف على باب المسجد وببص على كفنه كده، ببص عليه وحس أن البصة دي أعظم ما ارتويت به، أن أنا بودع فلان آخر حاجة بسيطة. وكنت نفسي كنت أتمنى لو كان ينفع طبعا ويجوز أن أفك الكفن بس عشان أنظر في وجهه وروح أفله تاني. ده دي مشاعرنا على 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 ذنوبنا وعوجاج قلوبنا. أما القلب النبي بقى بيحب إزاي؟ القلب المفعم بالإيمان يكون حبه أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تحاب الرجلان في الله فأكثرهما حبا لصاحبه أعظمهما درجة عند الله. ده كلام نهائي. لما تلاقيني مؤخيك وأنا بشتاق لك أكثر منك ما بتشتاق لي، يبقى أنا في الباب ده أحسن منك وأعلى رتبة عند الله. كلام نهائي، لا سيما إذا لم تكن هناك مصلحة. فالواحد لما بيقرأ الكلام ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أطاق دفن أصحابه. ده مش أصحابه بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم دفن أنسابه. فدفن أبو طالب، أبا طالب مش كده، أبو طالب كان يدفع عنه. فقال علي، قال علي إن عمك الضال قد مات، لأنه مات كافرا. فقال اذهب فواره، فمات على حياة عينه. ودفن زوجاته، دفن خديجة رضي الله عنها مش كده. وخديجة لما تقرأ عن خديجة دي بس، انت تقرأ عنها بس تبكي في يوم موتها، أما البقى لما النبي اللي قاعد معاها عليه الصلاة والسلام. عشان كده ما نسيش، شوف يجي بعد 8 سنين في يوم 8 يجلس على قبرها. وبعدين دفن أولاده، أولاده دفنهم بإيده، فلم يعش منهم أحد البتة إلا فاطمة رضي الله عنها. كل مات على حياة عينه عليه الصلاة والسلام، كلهم ماتوا كده. ودفن أصحابه. طب ده عليه الصلاة والسلام كيف مارس بقى الدعوة بعد كده ومارس حياته بعد كده؟ الواحد ممكن يكتئب، يجيله اكتئاب من المواقف دي، لكن كان صدره منشرحا. ألم يمتن الله عز وجل عليه بقوله: ألم نشرح لك صدرك؟ أنا شرحت لك صدرك وده يكفيك، تقدر تقابل كل الصعاب. فقال: دلي لي أخاكما. فلما أنزله في قبره وسوى عليه، قام على شفير قبره عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فتمنيت والله أن لو كنت أنا صاحب هذا القبر. ولم يزل بذله رضي الله عنه تاجا على رأسه. تلاقي عبد الله ذو البجدين ما تعرفش انت اسمه ايه، لكن تعرف عبد الله ذو البجدين. ليه ذو البجدين؟ لأنه جاء بالبجاد فقطعه إلى شطرين، فجعل البجاد بجادين، عشان كده الصحابة سموه عبد الله ذو البجدين. على قدر بذلك لدينك، على قدر رفعتك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى شريعته الباذلين لها، وأن يبلغنا وإياكم العتق من النار، وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر، وأن يسهل لنا ليلة القدر، وأن يديل دولة الخائنين، وأن يدفع عنا الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وإياكم الظالمين، وأن يشمنا عبق رائحة الحكم بشريعته، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.